بشكل كلي في القطاع. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن أكثر من 100 شخص استشهدوا جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا كان يأوي نازحين في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، وارتفعت بذلك حصيلة شهداء العدوان إلى أكثر من 7300 شهيد غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى جرح نحو 20,000 فلسطيني. أكدت حركة حماس فشل الهجوم البري الذي شنه الجيش الإسرائيلي على غزة عبر 3 محاور، مؤكدة إيقاع عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح. وقال بيان للحركة أن قوات العدو وقعت في كماء نصبتها رجال المقاومة، مشيرا إلى أن المقاومين استخدموا صواريخ كورنيت وقذائف من نوع ياسين في صد الهجوم. أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة رشقات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة، فيما أفادت التقارير الخبرية أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة. من جهتها أعلنت سرايا القدس أنها استهدفت حشود قوات الاحتلال في مستوطنات كيسوبيم بصلية صاروخية، فيما قصفت كتائب القسام قاعدة زيكيم بالصواريخ. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن صباح اليوم برصاص مستوطن في بلدة الساوية في جنوب نابلس. وأوضحت الصحة في بيان مقتضب أن المواطن المذكور استشهد متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها برصاصة في الصدر. وترتفع حصيلة الشهداء في الضفة بعدوان الاحتلال ومستوطنيه منذ 7 من الشهر الجاري إلى 111 شهيدا ونحو 2000 جريح. حذرت منظمة هيومن رايتس ووش والعفو الدولية أن انقطاع الاتصالات والإنترنت بقطاع غزة يشكل غطاء لفظائع جماعية ويخفي أدلة على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين. وحذرت هيومن رايتس ووش في بيان من أن انقطاع الاتصالات والإنترنت بغزة هو بمثابة غطاء لفظائع جماعية ويسهم في الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف مجاهديها القوات الأمريكية في قاعدة التنف التي تقع على مثلث الحدود بين سوريا والعراق والأردن بطائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بصورة مباشرة. وأفادت مصادر خبرية أن قصفا صاروخيا استهدف أيضا القوات الأمريكية في خراب الجير في سوريا. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية أن الجيش الإسرائيلي ليست لديه القدرة على محاربة حماس، قائلا أن الأرض هي نقطة قوة حماس، وإذا قاتلوا على الأرض ستكون غزة مقبرة للصهاينة. وأوضح سلامي أن الحرب في غزة هي صراع عالمي بين الإسلام والكفر، مضيفا أن عملية طوفان الأقصى دمرت أحلام الصهاينة ووجهت لهم ضربة استثنائية قوية، حيث تظهر ردود الفعل المجنونة للقادة الصهاينة وداعميهم أنهم تائهون ومرتبكون. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الدعم الأمريكي للكيان الإسرائيلي أدى إلى تشجيعه على تشديد الهجمات على غزة والضفة الغربية، معربا عن أمله في حصول تغييرات في اتجاه المبادرة السياسية في المستقبل القريب. قال القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق أن الحركة تحتجز نحو 200 أسير وتعتبر جميعهم إسرائيليين ولا تعطي اعتبارا لحمل بعض الجنسيات أخرى إلى جانب الجنسية الإسرائيلية. حذر برنامج الغذاء العالمي من تفاقم الأوضاع الكارثية في قطاع غزة بسبب النقص الحاد في الوقود، الأمر الذي يهدد بتوقف المساعدات الغذائية وعمليات الإغاثة الأخرى داخل القطاع. مستمعين الأعزاء، قرأت على حضراتكم موجزا لأهم الأنباء. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. دمتم بخير. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من ربيع الثاني عام 1445 هجري قمري، والمصادف للسادس من شهر آبان عام 1402 هجري شمسي، والموافق للثامن والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 2023 ميلادي. في السادس من شهر آبان عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1981 ميلادي، أعلن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه رفضه لمبادرة تقدم بها ولي العهد السعودي أنذاك فهد بن عبد العزيز بشأن القضية الفلسطينية. وتضمنت المبادرة اعترافا بالكيان الإسرائيلي مقابل تأسيس دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وانسحاب الصهاينة عن الأراضي المحتلة بينها القدس الشرقية، وضمان تعويضات للاجئين الفلسطينيين الذين لا يرغبون بالعودة. وقد أثار البند الثالث من هذه المبادرة التي يترتب عليها اعتراف بإسرائيل ردود فعل في العالم الإسلامي. وقد أثبتت الأحداث فيما بعد عدم التزام الكيان الصهيوني بوعوده ومواثيقه، حيث بلغت الوقاحة الإسرائيلية فيما بعد وخلال محادثات التسوية تصريحات قادة الكيان حدا، بحيث أعلن هذا الكيان الغاصب أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو إبادة الفلسطينيين. في 28 من تشرين الأول أكتوبر عام 1948 ميلادي، هاجم الإرهابيون من العصابات الصهيونية المسلحة مسجد قرية الدوايمة الفلسطينية، وارتكبوا مجزرة دموية قتل فيها أكثر من 75 فلسطينيا أثناء أدائهم للصلاة في ذلك المسجد. كما قام الصهاينة بملاحقة 35 عائلة فلسطينية كانت قد لجأت إلى إحدى المغارات قرب القرية وإبادتهم جميعاً بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء. ولم يكتفي الصهاينة بإبادة أهالي القرية، فقاموا أيضا بتدمير كافة بيوت القرية وإزالة أي مظاهر للحياة فيها. وللتغطية على الجريمة أنكر الصهاينة تلك الجريمة، وأنكروا أيضا وجود مثل تلك القرية. وأخيرا، وفي 12 من ربيع الثاني عام 132 للهجرة، تولى أبو العباس عبد الله بن محمد المعروف بالسفاح، تولى السلطة كأول حاكم في السلالة العباسية. وقد تمكن العباسيون وبمساعدة أبي مسلم الخراساني وقواته من الإطاحة بحكومة مروان الثاني آخر الحكام الأمويين وقتله على الفور، وبذلك انتهى حكم السلالة الأموية التي ارتكبت أبشع الجرائم والمجازر بحق أهل البيت عليهم السلام والمسلمين. ولكن ظلم العباسيين الذين استفردوا بالحكم حتى عام 656 للهجرة لم يقل عن ظلم الأمويين. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أرجو العفو ولا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيمة بذنوبي فغدوت سقيمة، بالتوبة قد جئت رحيمة يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيمة بذنوبي فغدوت سقيمة، بالتوبة قد جئت رحيمة يعفو عن جرم الأشرار. أعطف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو ولا متناهي عن ذنبي في كل مساري. عطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. عطف وارحمني يا ربي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، أيضا معكم مستمرون في تغطية التطورات الأخيرة الحاصلة على أراضي فلسطين المحتلة، تحديدا في قطاع غزة، ونوافيكم بآخر التطورات بإذن الله تبارك وتعالى للحديث والتعليق في برنامج فلسطين اليوم. يا أبناء غزة، الثبات الذي تظهرونه في وجه الإرهاب الصهيوني الأمريكي يشكل مصدر إلهام للأمة وللكثير من الناس في العالم، الذين صاروا يقفون إلى جانبكم ويدعمونكم بتظاهرات لا تتوقف في العواصم والمدن حول العالم. لقد بات العالم كله يعرف أنكم أبطال، أبطال حقيقيون، مهما حاولت القوى الاستكبارية وفي مقدمتها أمريكا والكيان الصهيوني ومنافق الأمة خنق صوتكم وإخفاء قصتكم، فقد تعرضتم للقصف والحصار وعشتم وسط الألم والدمار، لكنكم ظللتم تساندون بعضكم البعض بالحب والرحمة وترفضون مغادرة أرضكم. لقد أثبتتم أنكم تستحقون فلسطين وأنها تستحقكم.
اسمع بيانا للنبي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو
هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا حسم كل مقاوم،
هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا حسم كل مقاوم.
هذا سنة الزيتون مجد السندية، والصبح آت سوف يشهده الزمان، مصدر الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
ببيان نصر أعظم،
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا عن ضلوع الإدارة الأمريكية في العدوان على القطاع ووضع كافة ثقلها إلى جانب الاحتلال باستهداف المدنيين بالإضافة إلى الغطاء السياسي، يقول الكاتب والمحلل السياسي سعيد عريقات. نستمع.
تحية إلى شعبنا المناضل والمجد للشهداء الأبرار. الولايات المتحدة هي ضالعة في هذه الجريمة ضد الإنسانية، ضد الشعب الفلسطيني. هي ليست فقط تعطي ضوء أخضر بشأن ما قاله جون كيربي الناطق باسم مجلس الأمن القومي، هي تخطط معها. نحن نعلم جميعا أن هناك قائد أمريكي موجود في القيادة العسكرية التي تدير المعركة، هو الفريق المارينز جيمس غلين، وندرك أنه موجود هناك منذ فترة وهم يخططون. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة تكذب كما تتنفس على لسان مسؤوليها، سواء من الرئيس ووزير الخارجية ووزير الدفاع، يتحدثون عن القيم والقانون الدولي وقانون الحرب، وكلنا نرى مجزرة ترتكب ضد الأبرياء الفلسطينيين دون أن يكون هناك أحد يوقفها. وأنا أقول لك فقط لما سمعته من صديقي رياض منصور الذي يقول أن اليوم هو لحظة عزة وكرامة للفلسطينيين، أختلف معه تماما. لحظة العزة والكرامة هي التي يسطرها المقاتلون على الأرض، نقطة تحت الصفر. الأمم المتحدة لن تجلب عزة وكرامة للفلسطينيين، المقاتل هو من يجلب الكرامة، ونحن ننتظر هذا الوضع. ندرك تماما أن المقاومة الفلسطينية تمكنت حتى هذه اللحظة من ردع الاجتياح الإسرائيلي أكثر من مرة. كان هناك محاولة يوم الأحد الماضي، يوم الاثنين الماضي، وردت راجعة مهزومة. وما نراه اليوم سنجد أن نعم، رغم القوة الشرسة التي تستخدمها إسرائيل سواء بطائرات أو مدفعية، وتذكر المدفعية هي مفرمة، المقصود في المدفعية هو قتل أكبر عدد من الأبرياء. لكن أنا واثق تماما وفق ما رأيناه وما سمعناه وفق الممارسة وسجل المقاومة، واثق تماما أنهم مستعدون تماما لمواجهة هذا العدو العاتي الذي سيعود مهزوما. أما بالنسبة للنتائج السياسية، أنا أعتقد أنه كلما كانت المقاومة قوية كلما كان هناك إنجازات سياسية. من يعتقد أن إسرائيل تطلق قذيفة واحدة دون ضوء أخضر أمريكي فهو خاطئ. إسرائيل ليست دولة مستقلة، تديرها الولايات المتحدة. وعندما تقول الولايات المتحدة أن نحن طلبنا من إسرائيل أن لا تتوغل أو تتريث أو تحدد أهدافها، هذا كلام كاذب لا ينطلي على أحد. الولايات المتحدة تدرك تماما ماذا يفعل، هي تخطط وتعمل من أجل تهجير فلسطين مرة أخرى، تخطط كي يكون هناك نكبة ثانية، ولكنها طبعا ستفشل لأن سياستها تاريخيا في المنطقة وفي حروبها المستمرة منذ فيتنام حتى اليوم هي سجل مليء بالهزائم والفشل، ليس لديها استراتيجية. وفي تقديري عندما تتوسع هذه الحرب ستفشل تماما الرؤية الأمريكية والاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. الصعيد السياسي بالنسبة لإدارة بايدن في المدى المنظور لا نعرف ماذا سيؤثر، تؤثر هذه المعركة على مسيرة الانتخابات الأمريكية الرئاسية، لكن على مستوى الولايات في تقديري سيكون هناك تأثيرا، لأن هناك حالة ضجر كاملة في القواعد، خاصة القاعدة الديمقراطية في جميع الولايات، وذلك سيعكس نفسه بشكل أو بآخر. على المستوى العالمي أعتقد أن الحالة الحالية، هذه الهجمة الشرسة تظهر حالة الوهنة العربية. يعني نعم يقفون يتخذون موقفا موحدا في الأمم المتحدة، ولكن في الوقت ذاته المعبر إلى غزة مغلق من رفح، المواقف العربية مساندة بشكل خجول جدا، لا نرى تفسير، لا نرى أي برمجة لها على الأرض بشكل ملموس. فإذا سياسيا أنا في تقديري نرى أن هناك مدا حقيقيا لقوى المقاومة للفلسطينيين، لحقهم العادل، لمسيرة نضالهم. هناك حالة ارتفاع ولكن هناك حالة تراجع في تقديري للنظام العربي.
نعم، شكرا جزيلا للكاتب والمحلل السياسي سعيد عرقات على هذه المشاركة وهذا التعليق. أما في لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم نتناول الموضوع التالي. الكيان والتخبط في قرار الحرب البرية. ماذا في تخبط المنظومتين العسكرية والسياسية حيال الهجوم البري؟ ما الذي تعنيه تصريحات الضباط وإشارات الإعلاميين بخسارة المبادرة؟ وماذا عن عامل المقاومة اليوم في معادلة الصراع مع العدو ودلالاته؟ مستمعينا الكرام، خسرنا الحملة العسكرية بالفعل، وأي حركة مهما كانت جريئة وناجحة لن تنجح في محو هزيمة 7 أكتوبر. هذا ما قاله نائب رئيس أركان الجيش الصهيوني الأسبق واللواء في الاحتياط يائر كولان، الذي انضم إلى الكثيرين من الخبراء الصهاينة الذين يتبنون هذا الرأي المطوق للجيش العبري بحركته وللقيادة السياسية بقراراتها. فأي عمل ولو كان جريئا لن يمحو الهزيمة كما قال كولان، فكيف بالأعمال الخائفة والمربكة والقرارات المترددة التي تسيطر على القياديتين أو القيادتين العسكرية والسياسية؟ أما العمل الوحيد المتاح أمامهم إلى الآن بفعل الصمت العالمي والعربي فهو المذابح التي ترتكب بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل كأعمال انتقامية حاقدة لا تعيد الهيبة ولا تغير معادلة ميدانية. والدليل أنه أثناء ارتكاب آلة حربهم للمجازر في القطاع كانت صواريخ المقاومة تتساقط على تل أبيب محققة إصابات عديدة ومعطلة لمطار بن غوريون، مؤكدة أن قدراتها ما زالت بخير وأن أوراقها لا تزال حاضرة. أما استحضار الهجوم البري بمشاهد لدبابات وآليات عسكرية تتقدم تحت الخوف والتصوير الحراري فلن تعيد الثقة لجيش مهتز يتقدم بضعة أمتار تحت عدسات الكاميرات ثم يعود أدراجه تحت ضربات المقاومين. والصورة المهترئة في الكيان لا تقتصر على منظومته العسكرية والسياسية، حيث تقدمت قضية الأسرى في قطاع غزة على ما عداها في داخل الكيان مع اتساع دائرة المطالبة باستعادتهم. مستمعينا مستمعاتنا، لمزيد من تسليط الضوء نستمع إلى تقرير الزميل عادل أبو شرخ.
طغت قضية الأسرى الصهاينة في قطاع غزة على كل الأولويات في الحرب الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني. هذه القضية التي باتت تحتل الصدارة لدى العدو عبرت عنها استطلاعات الرأي التي أظهرت تقدم أولوية استعادة الأسرى على العملية البرية وفق صحيفة معاريف، بعد أن تحولت إلى الورقة الرابحة الأساسية بيد المقاومة الفلسطينية التي تجيد تحريكها بشكل مؤثر على مستوى الرأي العام الصهيوني ولدى صناع القرار في تل أبيب.
وفق آخر التقديرات لرئيس الشباكة فإن قضية الأسرى في غزة معقدة وتتطلب قرارات قاسية، والسنوار سيحاول أن يلوح على المستوى العام بقضية الأسرى كإنجاز، وعلينا الاستعداد لذلك، وأن حماس تعزف على موضوع الأسرى وهو السلاح الأساسي بيدها.
في الأيام الأخيرة التي زاد فيها الحديث عن عملية تبادل حول الأسرى، مرر زعيم المعارضة يائير لابيد لنتنياهو أننا سندعم كل صفقة يتوصل إليها حتى وإن كان لها ثمن كبير جدا، وقد سمعنا الحديث عن المطالبة 6,000 مخرب، ولابيد قال إنه موافق حتى وإن كان هناك ثمن كبير واعتراض جماهيري حاد.
اليوم كان هناك مؤتمر صحفي لعائلات الأسرى في غزة، لقد قالوا إن صبرهم قد نفذ، وهم ينوون رفع مستوى كفاحهم في كل أنحاء البلاد، وهم يريدون البقاء أمام مقر وزارة الدفاع حتى يتذكرهم القادة بشكل دائم.
مقابل ذلك تحدث الإعلام الصهيوني عن دعم عربي للعملية ضد قطاع غزة، في حين أظهرت مصادر مقربة من نتنياهو أنه يستعد لمعركة شرسة بعد الحرب يحمل فيها المؤسسة العسكرية كل المسؤولية عما حصل في 7 أكتوبر.
الصحفي الذي هو الآن في السعودية طارق الحميد توجه إلى يحيى السنوار وقال له اخرج وغادر غزة كما خرج عرفات ومنظمة التحرير من بيروت، حيث يتخذ السعوديون موقفا هجوميا ضد حماس. وهنا أضيف وأقول إنهم في العالم العربي يعطوننا المزيد من الوقت، كذلك في العالم الغربي، وهم ينتظرون أن نواجه ضربات برية ضد حماس ويستغربون لماذا لا نفعل ذلك.
المدير العام لمكتب رئيس الحكومة يوسي شالي في حديث له مع جهات سياسية قال اتهموا المستوى العسكري وليس نتنياهو، فرئيس الحكومة والمقربين منه يعتقدون أن الجيش هو المسؤول عما حصل، وهذا هو المسار الذي سنراه بعد الحرب.
من جانب آخر قال القائد المقبل لفرقة غزة الصهيونية يراك حرام إن المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية ستجر كيانه إلى الفخ وتقيد يديه، وإنه لا توجد لديه أي قدرة للحسم في غزة من دون عملية برية.
الشكر موصول للزميل عادل أبو شرخ على إعداد هذا التقرير ولتسليط الضوء على هذا الموضوع، الكيان والتخبط في قرار الحرب البرية. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ مصطفى اللداوي الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ مصطفى السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ، عنوان الحرب البرية لا يغيب عن تصريحات المسؤولين في الكيان الصهيوني، وأي محاولة للتقدم في القطاع تحت هذا العنوان لم تلقى نجاحا. هل حسم الكيان الصهيوني بمنظومتيه العسكرية والسياسية قرار الحرب البرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لو كان العدو قادرا على حسم المعركة البرية منذ أيام طويلة، بل منذ سنوات طويلة، فعدوانه السابق عام 2012 و2014 و2008 و2009 لكان خاضع حرب برية ضد قطاع غزة، لكنه المتعثر اليوم والمتعذر يوم أمس غير قادر أبدا على أن يخوض حربا برية يدرك تماما أنه سيخسر فيها. يدرك بالطبيعة وبقواعد الحروب السابقة أن الجيوش النظامية دائما تخسر في حرب المدن وحرب الشوارع، وأنها لا تستطيع أن تواجه قوة دولتية أو قوة تنظيمات وفصائل مسلحة. وكما عن ذلك العدو الإسرائيلي أدرك تماما أن المقاومة الفلسطينية لم تعد كما كانت سابقة، لم تعد كما كانت المقاومة العربية، بل أصبحت المقاومة اليوم قادرة تمتلك قرارها وعندها قدراتها ولها وعندها أسلحة كافية تستطيع أن تلحق بالعدو بخسائر فادحة، وعندها مفاجآت. حتى هذه الساعة ما زالت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة رغم مضي 22 يوما على العدوان ما زالت تمتلك قرارها وتحرك قواتها أو عناصرها وتقوم بعمليات خلف خطوط النار. ولهذا فالعدو يخشى بمواجهة جديدة إن كان قد خسر في ساعتين يوم 7 أكتوبر قرابة 1800 قتيل وأسير، ماذا سيكون حاله إذا واجه حربا في الشوارع بشوارع مدمرة؟ أصبحت كل البيوت مداريس، أصبحت كل شوارع قطاع غزة مداريس بحكم الدمار الهائل الذي أحدثه العدو الإسرائيلي. العدو يرسل دائما رسائل وهمية هي ضد الحرب النفسية، أولا يريد أن يوهم مستوطنيه أنه قال أن يلحق أضرارا فادحة بالجانب الفلسطيني أو بالعدو الفلسطيني كما يدعي، وأنه سيفكك حركة حماس وقوى المقاومة وسيلغي سلطاتها على الأرض وسيستعيد أسرى. هي رسالة إيجابية إلى المستوطنين الذين لم يعودوا يثقون في جيشهم ولا في حكومتهم.
بالتالي أستاذ مصطفى، بالتالي يعني ما مراد هذا التخبط وهذه الخشية من الإقدام على الحرب البرية؟
مرة أخرى سؤالك الكريم.
سألتك عن مرض هذا التخبط في قرار الحرب البرية.
التخبط هو أكثر من كذا. أولا هو الخوف. هم يخافون منذ زمن طويل من مواجهة الفلسطينيين. اثنين هم بعد تجربة 7 أكتوبر أدركوا تماما أن الذي خطط للهجوم أعد بالتأكيد.
نعم مصطفى. أستاذ مصطفى هل فقدنا الاتصال؟ أستاذ مصطفى نعم فقدنا الاتصال مع الأستاذ مصطفى الداوي الكاتب والمحلل السياسي كان معنا عبر الهاتف. نعم كنا نتحدث مع الأستاذ مصطفى فيما يخص هذا التخبط وهذا التخبط الواضح الذي نراه سواء في المنظومة العسكرية وأيضا المنظومة السياسية عدم اتفاق وهناك يعني خلافات واسعة بين هاتين المنظومتين العسكرية والسياسية في قرار الحرب وشن الحرب البرية وهناك يعني تقدم خجول جدا ولكن الجيش يدعي بأنه قادر على ذلك ولكن ما شهدناه البارحة من الضروري أن نتوقف عنده من تصعيد وهو كان تصعيد غير مسبوق على القطاع حيث قال البعض بأنه أو بعض القادة العسكريين في الكيان أشار إلى أن ذلك عبارة عن تدريبات تمهد للحرب البرية. على ما يبدو عاد إلينا الأستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى أهلا بك من جديد.
أهلا وسهلا بكم.
أستاذ مصطفى تكملة لحديثنا ما شهدناه البارحة من تصعيد غير مسبوق على القطاع البعض من القادة العسكريين في الكيان عزى ذلك إلى أن الجيش يقوم بتدريبات تمهيدية للحرب البرية ماذا يعني لجوء جيش الاحتلال للتدريبات تمهيدا للحرب البرية والقضاء على مجموعة فصيلة أو فصائل للمقاومة؟
لا شك أنا أن ليلة أمس ليلة السبت أو ليلة الثاني والعشرين من العدوان كانت ليلة قاسية بكل ما تحمل من معنى رغم أنها تشابهت مع كل الأيام السابقة لكانت القصف الجوي والبحري والبري كذلك إلا أن أمس كان يوما قاسيا مؤلما على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لأنه سبق العدوان محاولة لقطع كافة وسائل التواصل السلكي واللاسلكي والهواتف الجوالة وكل شيء عن قطاع غزة يتمكن العدو من أن يرتكب جريمته بصمت وضلع. لكن أخي الكريم دائما لا تأخذ الأخبار أو المعلومات من العدو الإسرائيلي. لا شك أننا فقدنا جزءا كبيرا من اتصالاتنا على مدى 20 ساعة الماضية لكن الحقيقة أن العدو لم يتمكن في هذه الساعة من أن يدخل إلى عمق قطاع غزة وأن القصف المدمر القصف الوحشي الذي مرته يوم أمس كان من السماء الطائرات ومن البحر ومن البر فقط على السلك الشائك وعلى الشريط الفاصل بين قطاعنا الحبيب وأرضنا المحتلة عام 48 ولم يتمكن العدو الإسرائيلي حتى هذه الساعة من أن يجتاز أمطار معدودة داخل أرض قطاع غزة بالنظر إلى حجم المقاومة التي وجدها من
هو أساسا أستاذ مصطفى نعم أستاذ مصطفى أساسا ما مدى قدرة جيش الاحتلال على حسم معركة غزة خاصة بعد غياب فرقة غزة في جيش العدو عن العمل واللجوء إلى كتائب متعددة المهام في المواجهة ما مدى قدرة الجيش الصهيوني على الحسم؟
أخي الكريم الجيش الإسرائيلي لا نقدر نحن أنه جيش قوي وعنده إمكانيات وقدرات واليوم معزز بالولايات المتحدة الأمريكية وبدول أوروبا التي جاءت بكل قضيبها السياسي والعسكري المنطقة لكن العدو الإسرائيلي يوم بعد مضي 22 يوما كما يقولون كانت السكرة وجاءت الكرة بدأ الإسرائيليون عامة المستوطنين يفكرون لماذا هذه المعركة غير محسوبة نحن لا نستطيع أن نحقق فيها إنجاز أو انتصار أبدا فلماذا نخوضها خاصة كذلك أخي الكريم أن هناك أسرى إسرائيل أن هناك أسرى إسرائيليون ما زالوا لدى المقاومة وعددهم يفوق على 250 أسير أي أن المجتمع الإسرائيلي سيتكبد خسارتها، وللأسرة ثم سيتكبد خسارة هم يقولون عنها أنها بالآلاف. ولهذا نحن لا نعتقد أن الجيش لديه القدرة على أن يخوض معركة برية يحقق
طيب على نعم على ضوء ما يحشد له العدو عنها. نعم على ضوء ما يحشد له العدو الصهيوني على القطاع، في الميزان العسكري ماذا عن عامل المقاومة الفلسطينية؟
لا شك أخي الكريم، أول القطاع غزة قطاع صغير، مساحته لا تزيد عن 360 كيلومتر مربع، يعني مساحة غير كبيرة، لكن هذه المساحة فيها أجناد وفيها مقاومة قد عدد العدة لمثل هذا اليوم، قد كانت قد وعدت أن تقول في هذه المعركة. قدرات المقاومة استعدت لها منذ سنوات طويلة وتهيأت مثل هذه لهذه الحرب من خلال الأنفاق والصواريخ، وأنا أعتقد أنه ما زال فيها كثير من المفاجآت. العدو الإسرائيلي ربما لا يخشى ما عرف من المقاومة، ما عرف من صواريخها وما عرف من مسيراتها، هو الآن يتحسب ثم قد تدلك وماذا في جوابتها، ويتحسب أكثر هل ضمن الجبهات الخارجية، هل ستتحد ساحات المقاومة، هل سيتضامرون فيما بينهم، هل يستطيع العدو الإسرائيلي أن يواجه أكثر من خصم على أكثر من جبهة. ولهذا العدو يتردد ويخيفنا حرب برية هو لا يقوى على أن يقوها.
طيب هل سؤال أخير أستاذ مصطفى، يعني هل نحن بالتالي أمام معادلة جديدة في صراع على أرضية ما أفرزته معركة طوفان الأقصى، وبالتالي ما هو قوام هذه المعادلة أستاذ؟
العالم كله يشهد والإسرائيليون سيعترفون أن ما بعد يوم السابع من أكتوبر ما قبل يوم السابع من أكتوبر، الإسرائيليون وكل العالم أصبحوا يدركون تماما أنهم أمام شعب حي وأمام قضية عادلة ما زالت حية، وأن الفلسطينيين ومعهم العرب والمسلمون في كل مكان لن يقبلوا أبدا بضياع أرضهم وتفتيت قضيتهم والتخلي عن وطنهم فلسطين. الإسرائيل تدرك تماما أن بعد انتهاء الحرب الذي ستنتهي اليوم أو غدا ستبدأ هناك مرحلة جديدة، أولى هذه المراحل محاسبة هذه الحكومة وإقالة نتنياهو وربما أزجته مرة أخرى في السجون الإسرائيلية وفي المحاكم الإسرائيلية. العالم كله سيدرك تماما أنه لا استقرار في المنطقة ولا هدوء ولا أمن إلا إذا حقق الفلسطينيون أهدافهم وعادوا إلى أرضهم وكانت لهم دولتهم مستقلة على أرضهم المحتلة. العالم يدرك تماما أن القوة أبدا لن تدفع السلام وأن البطش لن يخدع الشعب الفلسطيني، ولهذا ما بعد يوم السابع من أكتوبر سيكون مختلفا كليا عما كان قبل ذلك.
نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ مصطفى اللداوي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في برنامج فلسطين اليوم، شكرا جزيلا لكم أستاذ مصطفى.
معقل الأحرار اليوم نعلنها وباستكبار،
يا غزة يا معقل الأحرار اليوم نعلنها وباستكبار، لا للرجوع لغير الله والتصريح، يا أمة لا تنحني لأحرار،
سنحرر الأقصى ونرجع مجده وسنفرش الطرقات بالأزهار، سنحرر الأقصى ونرجع مجده وسنفرش الطرقات بالأزهار، فبهمة القسام يرجع مجدنا وسيهدم القسام كل جدار، قالوا صواريخ لنا عبثيات اليوم سوف نبوح بالأسرار، قالوا صواريخ لنا عبثيات اليوم سوف نبوح بالأسرار، عبث يقض مضاجعا لعدونا خير لنا من ألف ألف حوار.
فتشرق الآمال بالزهار. هذا الجهاد هو الطريق لنصرنا وبمشعل سيضيء بالأنوار. بهنية سيدوم عز بلادنا وستشرق الآمال بالزهار. هذا الجهاد هو الطريق لنصرنا وبمشعل سيضيء بالأنوار. هذه حماس وهؤلاء جنودها وجنودها زحفت كموج بحار. هذه حماس وهؤلاء جنودها وجنودها زحفت كموج بحار. بالراية الخضراء يلمع مجدهم ولنصرهم سنجود بالأعمال. زحفت كموج بحاري. بالراية الخضراء يلمع مجدهم ولنصرهم سنجود بالأعمار.
يا أبناء غزة، تذكروا أنكم لستم وحدكم في هذه المعركة، فأحرار محور الجهاد والمقاومة معكم، أحرار الأمة معكم، الشعوب المحترمة حول العالم تقف إلى جانبكم وتدعمكم، سواء كنتم ترون ذلك أم لا، فأنتم في قلوبهم جميعا. منهم من يدعو الله سبحانه وتعالى من أجلكم، ومنهم من يعمل من أجل إنهاء هذا الظلم الواقع عليكم بالتظاهرات أو بأعمال جهادية متنوعة على الأرض. إن محور الجهاد والمقاومة يثق في أنه لا يأس قد يتسرب إليكم أو قنوط، فأنتم تدركون أن الشهداء في ضيافة الرحمن، وأن ما تم تدميره سيعاد بناؤه، وأن هذه الظروف ستكون حافزا لتحقيق التغيير الإيجابي، حيث الحرية التي تستحقونها كشعب عزيز، وحيث الاستقلال لوطنكم الغالي الذي تمتلكونه فلسطين.
يا جماهير الأرض المحتلة، يا جماهير الأرض المحتلة، يا جماهير يا جماهير ثوري ثوري، يا جماهير الأرض المحتلة، ثورتنا انطلقت بإيدي من دمك الشعلة، يا جماهير يا جماهير يا جماهير الأرض المحتلة. دمنا ودفحنا بتزيد وتقوى ثورتنا، لا إرهاب ولا معتقلات بتضعف عزيمتنا، دمنا ودفحنا بتزيد وتقوى ثورتنا. يلا يا جماهير الثورة على العدو، يلا ثوري ثوري، يا جماهير الأرض المحتلة، ثورتنا انطلقت بإيدي من دمك الشعلة، يا جماهير يا جماهير يا جماهير الأرض المحتلة. دم الشهداء وقدمتي للثورة ولاديكي، احنا ولادك يا يما واحنا رجاليكي، دم الشهداء وقدمتي للثورة ولاديكي، احنا ولادك يا يما واحنا رجاليكي، بالدم الغالي نحررها وحياكي.
الأرض المحتلة.
أيها الأخوة والأخوات، تتابعون برنامج فلسطين اليوم عن التوقعات حيال المواجهة بين المقاومة وقوات الاحتلال في قطاع غزة وسيناريوهات العدو بهذا الصدد. يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ إيهاب جباري، نستمع.
باعتقادي أن الممكن هو استكشاف المجهول، لأن في هناك الكثير من المجهول بكل ما يخص قطاع غزة، بات واضحا يعني ليس فقط بطبيعة المنطقة بل كذلك بالقدرات. يعني مرة أخرى جيش الاحتلال لم يواجه الفصائل وعناصر حماس على الأقل منذ عام 2018، كانت المرة الأولى التي كان هنالك توغل حقيقي ومواجهة حقيقية بشكل فعلي في داخل القطاع، وبالتالي هي تحاول أن تستدرك، هي تحاول أن تستكشف هذا في إطار الممكن، ما هي القدرات، الخطوط الحمر، إلى أي مدى يمكنها التوغل، إلى أي مدى يمكنها التقدم، الكمائن الموجودة على الطريق، كل هذه الأمور هي حاليا في إطار الممكن. لكن في ما لا يبدو غير ممكن، بداية يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هو كل قضية تحرير الأسرى عسكريا، لأن هنالك مراهنة حقيقية حتى في داخل الجو السائد في داخل إسرائيل بالمناسبة، بأن الأهمية هي تعود إلى أن يعودوا سالمين. وبطبيعة الحال التوغل العسكري هذا والمناورات البرية هذه في نهاية المطاف هي تعرضهم، وإجماع حتى يعني في صحيفة معريف هذا الاستطلاع كان يوم أمس الذي يشير أن 60% تقريبا أكثر بقليل من داخل المجتمع الإسرائيلي والشارع الإسرائيلي يرى ألا يكون هنالك توغل بري لإعادة الأسرى. يعني في المسار الأهم الآن هو إعادتهم دبلوماسيا وما بعد ذلك التفرغ عسكريا لباقي الأهداف في داخل القطاع. يعني هم لن يرجعوا باقي الأهداف، ولكن هنالك محطات يجب الوقوف عندها، هذا بداية. الآن منطقيا في نهاية المطاف إسرائيل وضعت الكثير من أو منذ البداية هي كانت قد رفعت يعني سقف توقعات الشارع الإسرائيلي من حجم هذه الحملة أو هذه الحرب كما سمتها، وبالتالي هذا من شأنه أن يزيد الضغط. ولهذا السبب يمكن القول أن في نهاية المطاف في الأيام الأخيرة هناك نوع من تحييد أو تسليك الشارع الإسرائيلي إعلاميا، لأنه يجب أن نتذكر الإعلام الإسرائيلي في أوقات الحروب كله مسير تحت الناطق العسكري للجيش طواعية بالمناسبة، يعني ولا يطلب منه لكنه يحاول أن يخدم هذه المسألة بالمقام الأول. يعني على سبيل المثال التوغلات البرية والمناورات لم تذكر نهائيا في الإعلام العبري، أو على الأقل لم تعطى تلك المساحة، ليس نهائيا لكنها لم تعطى تلك المساحة أو تلك الأهمية في داخل الإعلام العبري. بطبيعة الحال الشارع الإسرائيلي يعلم ذلك، يعني يعلم ذلك عن طريق مجموعات الواتساب، يعلم ذلك عن طريق الإعلام الأجنبي، لكن الإعلام الإسرائيلي حتى ما زال متقوقع ضمن هذا الإطار. النقطة الثانية كذلك في مسار التحييد إلى سقف توقعات إخفاضه، التوغلات التي في الضفة الغربية، الاستوحاش اللي موجود في داخل الضفة الغربية هو تحاول أن تصور صور نصر من أماكن أخرى. المناورات بالمناسبة على تخوم القطاع يمكن أن تستغلها لكي تصور مثل هذه صور النصر. يعني إذا استطاعت إسرائيل في الأيام القريبة أن تصور الشارع الإسرائيلي صورة توغل لكوماندو بمفهوم كهذا أو كآخر مع تفوق عسكري، لأنه في نهاية المطاف الصورة النصر التي تريدها هي محاربة ندية. كذلك نقطة مهمة جدا في نهاية المطاف في مسألة التأطير إلى صور النصر، تحاول فقط في الأيام الأخيرة بدأت تنشر صورا من داخل غزة، صورا مسح جوي لما يجري في داخل غزة، وهذه النقطة المهمة. صور القتل هي لا تنشرها، لكن تنشر صور الدمار الذي جلبته على القطاع، بدأت مؤخرا تنشرها بشكل مكثف، وكأن يعني مقارنة بما كانت عليه غزة وما أصبحت عليه، وبالتالي يعني صورة العقاب الجماعي بدأت تسيرها في داخل الوعي للشارع الإسرائيلي. هذه المسارات التي باعتقادي تقوم بها بهذا المآل، وفي نهاية المطاف في أطار الممكن يعني لا بد لها إلا وأن تجلس على طاولة المفاوضات. نريد أن نفهم ماذا تريد إسرائيل في السطر الأخير. يمكن القول عسكريا هي تريد أن تحاول أن تعطي صورة من الندية للشارع الإسرائيلي، تصورها صورة نصر ندية للشارع الإسرائيلي ولو كانت آنية مع خفض سقف التوقعات، سياسيا هي بحاجة لإعادة الأسرى بكل ثمن، والأهم من هذا كله هي بحاجة لأن تكسب هدوء نسبي في داخل القطاع وفي غلاف القطاع بشكل أدق، يعني لكي نفهم ذلك بشكل أدق، نسبي لكن محدود الوقت، يعني في نهاية المطاف لأن الأهداف التي وضعتها لم تتحقق. هناك مسار آخر في إسرائيل يجب تصحيحه في السياسة الداخلية، وبعد ذلك سوف تتفرغ لباقي الأهداف.
رحمة الله لا نرحل، رحمة الله نموت ولا نرحل، رحمة الله ما نرحل، رحمة الله نموت ولا نرحل، عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، واحنا قطعة من هالأرض، واحنا قطعة من هالأرض وعمر الأرض وعهد الله.
تحية لكم يا أبناء غزة، تحية لوعيكم، تحية لجهادكم، نحيي تجاهلكم أيضا لمنافق الأمة صهاينة العرب الذين تجاهلوا آلامكم وبقوا صامتين أمام الظلم الذي تعانونه، وأكثر منهم فظاعة وقبحا من ألقى باللائمة عليكم ليبرر لليهود قتلكم وحصاركم. أولئك المنافقون هواة الألعاب الإلكترونية الذين ينظرون إلى ما يحدث من مجازر بحقكم وكأنها مجرد لعبة على الهواتف الذكية، لم تحركهم الأجساد المقطعة والأشلاء الممزقة للأطفال والشباب والنساء، لم يكترثوا للأرواح التي تفقد يوميا بالمئات وبلا رحمة، لم يهزهم أنين المنازل المدمرة وتأوهات الأحياء المسواة بالأرض، لم يعبأوا بآلاف العائلات المشردة التي لم تجد ملجأ من القصف حتى في المدارس والمستشفيات والمساجد. كان الله وما زال حسبنا الله ونعم الوكيل. حياكم الله مستمعين الكرام، شكرا لحسن متابعتكم لبرنامج فلسطين اليوم، السلام عليكم ورحمة الله.
الرابعة عصرا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. سمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبدالله وحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الاحتلال يصاعد قصفه الوحشي على قطاع غزة، والقسام تفشل محاولة توغل القوات الصينية.